بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما زلت أتكلم في فضائل الشيخين الكبيرين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق. ذكرت لكم أن مناسبة هذه الحلقات هو أن الحلقة قبل الماضية تكلمت أن من المناهي الشرعية سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ليس ثمة مصلحة ولا منفعة أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تنقص وتندر من صاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وهما وزيراه رضي الله عنهما وأرضاهما. فتكلمت في الحلقة الماضية واللي قبلها في سيرة أبي بكر الصديق، ووعدتكم أن أتكلم في سيرة عمر الخطاب رضي الله عنهما جميعا، عمر وأبو بكر الصديق. لكن قبل أن أدخل في سيرة عمر الخطاب، ثمة بعض الصور المشرقة في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني يدلك على تواضع هذا الرجل وكبرياء ويعني عظمته عند الله سبحانه وتعالى وبين المؤمنين. ذكر ابن الأثير بسنده في أسد الغابة عن أبي صالح الغفاري أن عمر الخطاب كان يتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيستقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها، فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كلا يسبق إليها، فرصده عمر، فإذا هو بأبي بكر الصديق الذي يأتيها وهو يومئذ خليفة، فقال عمر: أنت هو لعمري. وكان رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح الغنم دارنا، يعني الآن ما حد راح يحلب لنا. فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لا أحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم، فربما قال للجارية من الحي: يا جارية، أتحبين أن أرغي لك أو أصرح؟ يعني تحبين أخلي فيه رغوة أو لا؟ فربما قالت: أرغي، وربما قالت: صرح. فأي ذلك؟ قال: فكان يفعل. كان من تواضعه يخرج مع الجنود، وهو الذي قضى حياته في سبيل الله. قال سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث جنود نحو الشام وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، ولما ركبوا مشى أبو بكر مع الأمراء يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي ونحن ركبان؟ فقال: إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عز وجل. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه رقيق القلب، بكاء، كما جاء عن أنس قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي، أن أكون أعلم أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهما وأرضاهما. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع هذه الرقة لكنه كان قويا. لك أن تتصور لو أن أبو بكر رضي الله عنه ما حرك الجيوش وحارب المرتدين، لقد ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفاته كلهم إلا مكة والمدينة والطائف، والعالم كلها ارتدت مرة ثانية. فلك أن تتصور لو أن أبا بكر رضي الله عنه لم يخرج لقتال هؤلاء المرتدين، لقد نفذ أبو بكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بجيش أسامة، فودع جيش أسامة وقال: والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: للمدينة في خطر. قال: لو أن الطيرة تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكون حول المدينة. فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح، والحال تلك، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فقاموا 40 يوما ويقال 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين، ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتد ومانع الزكاة. ثم خرج أبو بكر حتى أتى الجيش فأشخصهم وشيعهم وهو ماش، وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر. فقال له أسامة: يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، ما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترفع له، وترفع عنه 700 خطيئة. حتى إذا انتهى قال: إن رأيت أن تعينني يا أسامة بعمر الخطاب، يعني تترك لعمر، فافعل. فأذن له. لقد وقف الصديق رضي الله عنه مع هذا الجيش موقف الرجال. إنه أبو بكر رضي الله عنه أوصاهم لما خرجوا فقال: لا تخونوا، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا، لا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، لا تعقروا نخلا، لا تحرقوا، لا تقطعوا شجرة مثمرة، لا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فادعوهم أو فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام الذهبي: لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام، منعوا الزكاة، فنهض أبو بكر لقتالهم، فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن القتال، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، يعني خيط يعقل به الإبل، يربطون رجل الإبل فيه، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وقال له: وكان مما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال أبو بكر، هذا الضعيف أبو بكر يقول، قال أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار يا عمر في الجاهلية، خوار في الإسلام، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، من حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. يقول: لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. فكان موقفا مباركا مؤيدا من الله، وقيض الله تعالى لهذا الدين رجلا مباركا هو الصديق، فثبت ثباتا عظيما في هذه الفتنة العظيمة تمثلت في عظمة هذا الرجل من إيمان ويقين وفهم عميق. فما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة من بعض الناس، فبعث الصديق الجيوش والأمراء، بل ثبت أن أبو بكر كان يطلع برا المدينة أكثر من 200 كيلو ويحط له خيمة ويرفع راية أبو بكر، وحط الراية ويجمع أبناء القبائل حتى إذا شكل منهم جيش حط عليهم واحد ودزهم، وراح الناحية الثانية الشمالية، وراح الناحية الشرقية، وراح الناحية الغربية، وهكذا جمع الناس من كل مكان هو بنفسه، وراح بنفسه جهز لجيش وغزى قبائل مضر، أضخم القبائل، بجيش يقولون ما يتجاوز قوامه 700 رجل، غزاهم في ديارهم وكانوا مرتدين، وأخذ من أنعامهم ومن إبلهم وأسر وسبى منهم ورجع مرة ثانية إلى المدينة، فتهيبه الناس وخافوا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لقد جهز أبو بكر جيشا بقيادة خالد الوليد في جمع كثير من الصحابة لمحاربة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله، وقتل في غضون ذلك خلق كثير من الصحابة من حفظة القرآن، يقال أكثر من 700 واحد، ولذلك استحر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحفظة. فأبو بكر أراد أن القرآن لا يروح، فأراد أن يجمع القرآن في كلام مكتوب كان محفوظ في الصدور، فأراد أن يجمعه في السطور، فاستشار عمر، ثم شرح الله صدر عمر، ثم نادى زيد، فقال أبو بكر لزيد، قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وهكذا حتى جمعت القرآن، فكان منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته أي طول حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، ثم هذا الذي تقرأونه الآن بين أيديكم المطبوع على أكثر من قراءة وأكثر من مكان، الفضل بعد الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن من محاسن أبي بكر أنه استخلف لهذه الأمة رجل قوي مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الله سبحانه وتعالى وفقه لاختيار هذا الرجل وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر طبعا مرض قبل موته 15 يوم، وكان اللي ملازم له عثمان بن عفان دائما عنده في بيته، لما حس بالوفاة قال لعثمان: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، أني استخلفت عليكم ثم غشي عليه. فكتب عثمان: أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فلما أفاق أبو بكر قال له: اقرأ علي. فقرأ علي: أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي هذه؟ قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وقرأها أبو بكر رضي الله عنه وأمره أن يخرج على الناس بالكتاب فبايعوه لمن فيه، قد علموا أن هو عمر رضي الله عنه. تعتقدون انتهت عند هذا الحد؟ إنما مسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصاه وصية عجيبة. جاء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت قال: لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا عمر فقال له: يا عمر اتق الله. شوف الوصية: يا عمر اتق الله واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا. كلام والله عظيم. إنما ثقلت موازين من ثقلت يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم. صلاة الفجر متعبة ثقيلة، لأنها ثقيلة قمت الله ثقل موازينك، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك الربا، الحجاب، شيء ثقيلة على النفس أحياناً. لما يفعل الإنسان هذا الشيء الثقيل طاعة لله سبحانه وتعالى الله يثقل موازينه، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. الناس اللي كانوا يأكلون الحرام، يزنون، يظلمون، وأمر سهل عندهم عادي، لأن هذه أمور خفيفة عندهم، خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل بالدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم. وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسن أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. فإن أنت حفظت وصيتي يا عمر فلا يك غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. كلام عجيب، يعني هذا ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وأبي نعيم في الحلية. ولذلك يعني هذا شيء يسير في سيرة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إضافة لذلك، أبو بكر يعني كان فيه من الورع، وكان فيه يعني من الخوف من الله، حتى فلوس اللي عنده رجعها وما ترك شيء، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن أنا مت من ليلتي فلا تنظروا بي إلى الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي عمره 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك شيء، عند عبد واحد، عبد نوبي كان عنده يشتغل رجع أعطاه عمر بن الخطاب من بعده، عنده كم فلس رجعها، حتى أنه كان أعطى بنت عائشة نحلها هدية، قال: يا عائشة والله في نفسي شيء من هذه الحائط أو المزرعة اللي أعطيتك إياها رديها إلى أموال الورثة. أنا أختم كلامي في أبي بكر بكلام عجيب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني: خير من يصف لك أحوال هؤلاء الرجال من عاش معهم. بس أرجو أن واحد يحكم عقله لما يسمع كلام الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب في أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال أسيد بن صفوان، قال: لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسجي، ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر، فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، كنت أول القوم إسلاما، أخلصهم إيمانا، أشدهم لله يقينا، أخوفهم لله، أعظمهم غناء في دين الله عز وجل، أحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدبهم على الإسلام، أحسنهم صحبة، أكثرهم مناقب، أفضلهم سوابق، أرفعهم درجة، أقربهم وسيلة، أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا، أشرفهم منزلة، أرفعهم عنده، أكرمهم عليه، فجزاك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام أفضل الجزاء. صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. وآسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين صاحبه في الغار، المنزل عليه السكينة، رفيقه في الهجرة، خليفته في دين الله وأمته، أحسن الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج النبي صلى الله عليه وسلم إذ وهنوا. هذا كلام علي في أبي بكر. وكنت كما قال صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز، ولا لقائل فيك مهمز، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز، حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم. شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله عز وجل في قضائه، وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا حرمنا الله أجرك، ولا أضلنا الله بعدك. فسكت الناس حتى قضى علي رضي الله عنه كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا صدقت صدقت. وجاء عن عمر بن الخطاب في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. هذا قول عمر، يقول ليتني شعرة في صدر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا أقول بعد هذا الكلام كله في أبي بكر، وهذا كله من الحديث الصحيحة، وقول علي نقلناه من التبصرة من الجوزي، وهذا الخبر الأخير ذكره ابن حجر في المطالب العالية بإسناد رجاله ثقات، يعني أنا أقول بعد الكلام هذا كله، أي يتجرأ إنسان متجرأ أن يتكلم في هذا الرجل العظيم؟ يعني إحنا نقول أقل شيء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنا أكتفي بهذا حقيقة، لا أستطيع أن أتكلم أكثر في هذا الرجل العظيم، نصير صغار. يعني مو نقول نصير صغار، نقول يا ليتنا شعر في صدر أبي بكر، كما قال عمر. عمر يقول ليتني شعر، بس شعر واحدة في صدر أبو بكر، عشان وين ما يروح أنا أكون معه. ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنك يا أبا بكر، سكنك الله فسيح جناته، ورفع قدرك في عليين، وألحقك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. نلقاكم في حلقة الغد كما وعدتكم في سيرة عمر، ولن أطيل إن شاء الله. بعدين نرجع مرة ثانية إلى المناهج الشرعية في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.